بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم السعدون، يقول: حدثونا عن زكاة الأسهم، كيف تكون الزكاة فيها؟ هل يزكى الربح مع رأس المال، أم الربح وحده ورأس المال وحده؟ وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب أم عند رأس الحول؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فشركة مساهمة فيها تفصيل. إن كانت السهام للبيع وطلب الربح فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كل ما حال الحول ترى قيمة السهام من أراضي أو سيارات أو عمارات أو غير ذلك، كل ما حال الحول على أصل المال الذي جعل في السهام تزكى بعد معرفة قيمة لهذه الأرض أو لهذه السيارات أو لهذه العمارات أو ما أشبه ذلك، تزكى مع ربحها. فإذا كان السهم اشتراه بعشرة آلاف وعندما حال الحول صار يساوي 20,000 يزكي 20,000، والعكس كذلك لو اشتراه بعشرة ولكن عند الحول نقص وصار يساوي 8 أو 7 فإنه يزكي القيمة الناقصة. فالعبرة في الزكاة بقيمة المبيع، يعني السهم حين تمام الحول. أما إن كانت السهام لا، إنما هي للاستثمار والبقاء وليس للبيع، كان يساهم في الأرض ليعمر فيها سكن أو يؤجرها، فلا أراد البيع، ولكن أرادوا بهذه الأرض أن يعمروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم أو يؤجروها، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور. إذا حصل لهم أجور وحال عليها الحول تزكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها. وهكذا لو كانت المساهمة في عماير لم يقصدوا بيعها وإنما ساهموا ليؤجروا، فالزكاة في الأجار إذا حال عليه الحول. وهكذا بالسيارات، إذا ساهموا في سيارات ليستعملوها تكاسي أو ليؤجروها صلة خاصة على من يستعملوها، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء سماحة الشيخ، فكيف يزكى؟
حسب النية.
حسب النية.
إن كان نية البيع يزكيها زكاة العروض، عروض تجارة.
أيوة.
وإن كان حين المساهم ما نوى البيع، إنما نوى الاستثمار لهذا السهم.
نعم.
فلا يزكى إلا الثمرة، الأجرة يعني.
بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمن علي شلبي بعث يسأل ويقول: بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة وقد تبيع الفضة بالدولار، وهذه العملية عملية قيدية لا غير، بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئا من النقد سواء كان من الفضة أو من الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟
إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لا بد فيها من القبض، سواء كان بالدولار او بالريال السعودي او بالدينار او بالجنيه الاسترليني او المصري او غير ذلك، فلا بد ان يكون هناك تقابض ولو بالقيد. اذا كان عند الشخص له دنانير او دولارات فباعها على زيد او عمرو بالقيد او بالهاتف، قال هذه الدنانير التي عندك او الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا، قد بعتها عليك بكذا وكذا فاقبض، فقبض من نفسه صار وكيلا، قبض من نفسه هذا المال فلا باس. اما اذا كان ما جرى قبض فان لا يصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر الى اخره، يدا بيد مثلا مثلا سواء بسواء. ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فالدولار بجنيه الاسترليني يدا بيد، والدولار بالريال السعودي يدا بيد. فاذا قال بعتك هذه الدنانير او هذه الدولارات ب 100,000 ريال سعودي وهو مجرد قيد ما سلم لك فلوس،
نعم
هذا ما يصح به، لا بد من التقابض.
مجرد حسي او معنوي،
مجرد القيد ما يصير قبض.
نعم
لا بد يكون المال مقبوض لصاحب المال الاول. فاذا كان الشراء الدولارات من زيد فلا بد يكون المقابل مسلم لزيد، سواء كان عنده موجود عنده يقول اقبضه من يقبض من عنده، او يرسل اليه او يحوله على انسان حتى يقبض منه. اذا حصل التقابض تم البيع والا فلا.
جزاكم الله خيرا. المستمع بشير حا حا من ليبيا بعث برساله ضمنها عددا من الاسئله، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذه الحلقه. يسال ويقول: اخي الذي أصغر مني وهو بالغ تارك للصلاة، فهو لا يصلي إلا صلاة الجمعة، ونصحته ولكن بدون فائدة، ماذا أفعل تجاهه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك نصيحته والتكرار في ذلك والجد في ذلك، لعل الله يهدي في أسبابه، ولا تمل ولا تيأس، لأن المسلم عليه النصيحة لغيره، عليه التوجيه. والله يقول جل وعلا: ادعوا إلى سيد ربك بالحكمة أمر الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن إليه بالنصيحة واجتهد، وليكن ذلك عن صدق وعن عناية، تبين له أن ترك الصلاة كفر وأنه ضلال، وأن الواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يؤدي الصلاة إذا كان ينتسب الإسلام، وإلا فلا صحة لدعواه الإسلام، فإن الإسلام بدون صلاة ليس بإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب على أخيك أن يتقي الله وأن يصلي، وعليك أن تنصحه كثيرا وتبلغه كثيرا، لعل الله يهدي بأسبابه. فإن أصر ولم يبالي فعليك أن تهجره، إذا رأيت الهجر أصلح، وإن رأيت عدم الهجر أصلح، وأن تستمر معه الدعوة والتوجيه مع كراهة عمله وإظهار الكراهة والغضب على عمله، فلعل الله يهدي بأسبابه. وإن رأيت هجره أصلح والبعد عنه لأنه لم يمتثل ولم يقبل النصيحة، ورجوت أن هذا الهجر يؤثر عليه، فعل الله يهديه بأسبابه فهجره. فالهجر الذي يفيد مطلوب مشروع. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول: في أحد الأيام دخلت إلى المسجد في صلاة المغرب، فوجدت نفسي مسبوقا بركعة، وحدث للإمام سهو بعد التشهد الأول، وبعد التشهد الثاني سجد الإمام للسهو وسجدت معه، وبعد السلام قمت وصليت الركعة التي قد سبقني الإمام فيها، وقرأت التشهد وسلمت. وبعد أن خرجت من المسجد قال لي أحد المصلين بأن صلاتي باطلة لأنني بعد أن صليت الركعة التي سبقت فيها لم أسجد للسهو، فهل صلاتي باطلة حقا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
صلاتك صحيحة وهذه الفتوى لا أساس لها، وسجدت مع إمام متابعة له والحمد لله، أما أنت فليس عليك سجود. أما لو كان الإمام لم يسجد إلا بعد السلام ولم تسجد معه فإنه يشرع لك أن تسجد بعد قضاء ما عليك، لأنك لم تسجد مع الإمام، أما أنت فقد سجدت مع الإمام وانتهى الموضوع والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض الأحيان أبي يلعب الورقة ويؤخر الصلاة، فهل في ذلك إثم؟
نعم، يجب عليه يصلي مع المسلمين ويحذر التساهل في ذلك، فإن الجماعة واجبة على المسلم، فإذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء ويذهب يصلي مع الناس، فإذا صلى وحده أثم، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي مع المسلمين وأن لا يتساهل في الجماعة لا بلعب الورق ولا غيره. ولعب الورق منكر ومن آلات الملاهي، فالواجب ترك اللعب والقيام إلى الصلاة، هذا الواجب على أبيك وعلى غيره، وعليك أن تنصحه كثيرا وتستمر في ذلك وتصبر على النصيحة لعل الله يهدي بأسبابه.
اللهم جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، فهل أشرع في تحية المسجد أم أتابع المؤذن حتى ينتهي ثم أصلي؟ وإذا كنت أقرأ القرآن والمؤذن يؤذن، هل أقف عن القراءة لأتابع المؤذن أم كيف؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، أفضل لك تتابع المؤذن، إن كنت تقرأ تمسك، وإن كنت دخلت والمؤذن يؤذن تقف حتى تكمل الإجابة ثم تصلي، تجمع بين المصلحتين.
طيب،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعم القاري ويعم غير القاري. إذا دخلت والمؤذن يؤذن فإنك تجيب أذانه في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، تجيب الأذان ثم تصلي ركعتين ثم تمسك الخطيب إن كان في يوم الجمعة. فالحاصل أنك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فالمشروع لك أن تجيب المؤذن ثم تصلي تحية المسجد. وهكذا إذا كنت تقرأ القرآن أو تحدث مع غيرك تمسك حتى تجيب المؤذن ثم تعود إلى القراءة أو الحديث مع غيره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلى الله عليه بعشرة، ثم سأل الله الوسيلة فإنه من زادهم الجنة. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا عمل عظيم وفائدة كبيرة. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا يؤكد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا خير عظيم وفضل كبير، فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع هذا الخير العظيم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن أحمد يسأل ويقول: تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنه ينفع، هل هو حرام أم حلال؟ وهي من الآيات وعليها بعض المربعات، إذا كانت حرام فهل أدفنها أم أقوم بحذفها؟ يقول: تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنها تنفع، هل هو حلال أم حرام؟ وهي من الآيات وعليها مربعات، إذا كانت حرام فهل أقوم بدفنها أو في حرقها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
تعليق الحجاب أمر لا يجوز سواء من الآيات أو من غير الآيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمايم والتواشك، التمايم هي الحجوب التي تعلق على الناس، والرقى هي الرقى الشركية التي لا تعرف معانيها أو بلسان مجهول أو فيها إثم وتوسلات منكرة، أما الرقى الشرعية التي ليس فيها منكر فلا بأس بها، يرقي أخاه بالآيات والدعوات الطيبة. وأما التمائم فيها الحجب، لا يجب تعليقها مطلقا، لا على الرقبة ولا في العوض ولا في غير ذلك، ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرض طيبة إذا كانت آيات، أو إحراقها والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ماهر عين حاء من محافظة المنيا بمصر بعث برسالة يقول فيها: بعض الناس عندنا يؤكدون أن زيارة قبور المشايخ حلال وليس فيها شيء من البدعة، وأقصد بقبور المشايخ الشيخ البدوي والإمام الحسين والعباس والسيدة زينب والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم، وليس هذا فحسب، بل إنهم يروجون بعض الحكايات عن الإمام الحسين بأنه يرد السلام بصوت جهوري ويعتذر عندما لا يرد السلام، ويبين السبب الذي غالبا ما يكون اجتماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عندنا يصدقون ذلك وينساقون وراء زيارتهم والتبرك بهم. ونريد إلى جانب الإجابة على سؤالنا، وهو موقف الإسلام من زيارة قبور المشايخ والصالحين، كلمة توجيهية لمن يقومون بزيارة هذه القبور ويتبركون بأصحابها، جزاكم الله خيرا.
الزيارة زيارتان، زيارة بدعية وزيارة شرعية. أما زيارة القبور للدعاء الميت والترحم عليه وذكر الآخرة هذا شيء مشروع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي يزور البقيع ويدعو لأهل البقيع عليه الصلاة والسلام، ويزور الشهداء ويدعو لهم. فزيارة المشايخ من العلماء والأخيار أو عموم المسلمين، زيارة القبور للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة أمر مشروع، لأن الإنسان إذا زار القبور يتذكر الموت، يتذكر الآخرة، يحصل بذلك إعداد للآخرة ونشاطه في الخير والعمل الصالح. ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور العلماء أو عامة الناس، فإذا زار قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر ست زينب أو غير ذلك للذكرى، ذكرى الآخرة والدعاء لهم والترحم عليهم، هذا من الزيارة الشرعية. أما الزيارة الثانية البدعية فهي التي تقع من أجل التبرك بالمزور والتمسح بقبره أو الطواف بقبره أو الاستغاثة به، يقول: يا سيدي المدد المدد، أو الشفاعة الشفاعة، أو الغوث الغوث. هذه زيارة بدعية منكرة بل شركية، صار فيها دعاء واستغاثة صار شركة أكبر. وهذا دين المشركين، دين أبي جهل وأشباهه مع اللات والعزى ومناه، يدعونهم ويستغيثون بهم، هذا هو الشرك الأكبر. الذي يزور الحسين اللي يدعوها مع الله يستغيث به، اللي ينظر له ليطلبه المدد أو البدوي أو العباس أو زينب أو غير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. والذي يسمع من الصوت ليس صوت الحسين ولا صوت البدوي ولا غيره، ولكنهم الشياطين يدعونهم إلى الغلو في هؤلاء، فيسمعون أصوات من الشياطين الذين يدعون إلى الشر، شياطين الجن التي تدعو إلى الشرك بالله وعبادة غير الله. فرد السلام من الميت ليس معنى أنه يسمع، وفي رده خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبت رده ولكنه شيء لا يسمع، ومنهم من أثبت ذلك. فالصحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام. والناس لا يسمعون رد السلام منه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: إن لله ملائكة يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام، ويرد عليهم وإن لم يسمعوه. وهكذا الميت، جاء في بعض الروايات أن العبد إذا زار ميتا كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه رد عليه السلام، لكن ليس معنى هذا أنه يسمع صوته، وإنما الروح ترد السلام والجسد قد ثني وأتى عليه البلا أو أتى على بعضه البلا، إنما هي الأرواح. فرد السلام ليس يسمع من الميت، ورد السلام أيضا لا يوجب دعاه والاستغاثة به، فإذا رد السلام أو ما رد السلام هذا لا يتعلق به حكم شرعي، وإنما الحكم يتعلق بدعاء الميت والاستغاثة بالميت، هذا شرك أكبر، أو طلبه المدد أو العون أو الشفاعة، هذا من الشرك الأكبر. حتى ولو رد السلام، حتى لو قدرنا أن سمعت رد السلام، لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله، ولا أن تستغيث به، ولا أن تنذر له، ولا أن تطلبه المدد والعون، كل هذا عبادة لغير الله من الأموات أو من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، كل هذا لا يجوز. وهذا هو عمل المشركين الأولين، فالواجب الحذر من ذلك. وهكذا التبرك بالقبور ترابها وأحجارها وشبكها لا يجوز، وإذا أراد بهذا طلب البركة منهم وأنهم يعطونه بركة يمدونه من البركة، صار هذا نوع من عبادته من دون الله ونوع من طلب البركة بالفعل، فلا يجوز ذلك. وإنما الزيارة لذكر الآخرة والترحم على الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكرهم الآخرة. فالمؤمن يزور هذه يتذكر الآخرة وليدعو لهم، وفي حاجة للدعاء يدعو لهم يترحم عليهم يسأل الله لهم المغفرة والرحمة والعفو، هكذا الزيارة الشرعية. فيجب على كل من يدعي الإسلام أن يحذر ما ينقض إسلامه ويفسد عليه إسلامه من الشرك بالله عز وجل، ويجب على الجهل يسأل أهل العلم ويبصروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ويقول عند زيارة أهل البقيع: اللهم اغفر لأهل البقيع خلقا، يدعو لهم ويترحموا عليهم، هذه الزيارة الشرعية. فالواجب على كل مسلم أن يلتزم بهذه الزيارة الشرعية، وأن يحذر الزيارات البدعية والشركية التي يفعلها الجهال مع كثير من القبور، والله المستعان.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد سعيد الحربي من الطائف بعث برسالة يقول فيها: أنا جدتي كانت في آخر أيامها في الحياة، وكانت عجوزا طاعنة في السن، ولقد كانت تحب الصلاة حبا شديدا والصيام أيضا والتقرب إلى الله، ولكن لم تكن تستطع في الشهور الأخيرة من عمرها أداء الصلاة، وذلك لعدم طهارتها وعدم استطاعتها أن تقرأ أو أن تفعل أي فعل من أفعال الصلاة رغم أنها تملك عقلها كاملا، فهل عليها إثم في ذلك؟ وعندما كنا نقول لها: حاولي أن تؤدي الصلاة، كانت تقول: إنني أشعر بقناعة تامة عن الصلاة، وكانت تلهث بشدة عند أي حركة تؤديها وكأن روحها ستخرج. وجهونا جزاكم الله خيرا.
الواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، ما دام عقلها موجودة فالواجب عليها أن تصلي قائمة أو قاعدة أو على جنبها أو مسترقية بالماء أو بالتيمم، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها ترك الصلاة، لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما كان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمسترقيا. فالمؤمن والمؤمنة هكذا يقومون بالواجب حسب الطاقة، ولا يجوز ترك الصلاة من أجل الضعف أو كبر السن، فعلى المريض وكبير السن يصلي على حسب حاله، حتى ولو على جنبه، حتى ولو مستقي إذا عجز عن الجنب. يقرأ ويكبر ثم الله أكبر ناوين الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يستر معاه، ثم يكبر ناوين الركوع وسبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله ناوين الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناوين السجود وسبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ثم يكبر ناوين الجلسة بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم يكبر ناوين السجدة الثانية، وهكذا بالقول إذا عجز عن الفعل. وأما هذه التي تأخرت عن الصلاة وهي تعقل فقد أثمت وهي على خطر عظيم، ويخشى عليها أن تكون كافرة بذلك لأنها تركت الصلاة مع قدرة ومع العقل. فالحاصل أن هذا العمل عمل سيء ومنكر، والواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان عقلها موجودا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل في نهاية الرسالة ماذا علينا أن نفعل؟
ما دام التوفيق ليس عليكم شيء، أمرها إلى الله. ظاهر حالها كفر نسأل الله العافية، لأنها ضيعت الصلوات من أجل جهلها، الله جل وعلا يتولى أمرها سبحانه. ما دام تركت الصلاة وهي عاقلة لا تدعو لها ولا تصدقوا عنها، لأنها تركت الصلاة وهي عاقلة كما ذكرتم، وترك الصلاة مع العقل ومع التكليف كفر أكبر على أصح قولي العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم عين الجعفري من اليمن، يقول في رسالته: هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي، وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها، هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا؟ أرجو الإفادة. يقول: هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها، هل يصح أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا؟
ليس محرم لك، ليس لها ذلك، ليس لك أن تخلو بها وليس لها أن تكشف لك، لأنها ليس محرم لك، المحرم أم الزوجة وجدتها، أما زوجة أبيها فليست محرم لك، فالواجب أن تنصحها وتبين لها الحكم الشرعي حتى تحتجب عنك ولا تخلو بها أيضا، وفق الله الجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول: اعتدت بعد أن أصلي النوافل أن أصلي ركعتين وأقول بأن ثوابهما لوالدي المتوفين، فهل يصح هذا أم لا؟
لا، لا أصل، ليس لهذا أصل، لا لا تفعل هذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه الصحابة يفعلون ذلك، لكن تدعو لوالديك ولقراباتك المسلمين، استغفر لهم صدق عنهم، لا بأس.
جزاكم الله خيرا. هل تصح الصلاة في سروال قصير من فوق الركبة؟ لأنني قرأت في إحدى الصحف فتوى لعالم من مصر يجوز الصلاة في هذا السروال القصير عندما سأله أحد الناس عن ذلك، وأنا قد سمعت أيضا بأن ذلك لا يجوز، فعلى أي القولين نفير جزاكم الله خيرا؟
الصواب أنه لا يصح، وأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة، وأن الفخذ عورة، فلا يجوز المسلم أن يصلي مكشوف الفخذ، فيجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة، وإذا كان على كتفيه رداء يكون أكمل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد في الجوزة ليس على عاتقه من شيء، فينبغي أن يكون مع ذلك على عاتقه شيء رداء ونحوه مع السراويل أو مع الإسار، هكذا السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى وليس على عاتقه شيء لا تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. فالواجب على المسلم أن يتحرى السنة ويحرص على امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستر ما بين السرة والركبة، ويجعل على عاتقه رداء أو فنيلة ساترة لمنكبيه حتى يجمع بين الأمرين اللذين أرشد إليهما النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.